الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بالمكر على سبيل الإطلاق، بل يقال إن الله يمكر بمن يمكر به، ليعود المكر صفة كمال، لأن المكر إذا ذكر مطلقاً من غير تقييد صار محتملا للنقص، فإذا ذكر مقيدا بأن قيل إن الله يمكر بمن يمكر به ويمكر بأوليائه صار صفة كمال تدل على قوة الله عز وجل وإحاطة علمه، وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا عباد الله في الشر، فيكون الله سبحانه أقوى منهم في ذلك. فإذا مكروا مكر الله عز وجل، ولا يجوز أن يسمى الله بالماكر مطلقا، ولا يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بالمكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء، ولم يصف نفسه بالخيانة أبدا، لأن الخيانة صفة ذم بكل حال، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فخانهم، حاشاه، لأن الخيانة خديعة في مقام الائتمان، والخديعة في مقام الائتمان صفة ذم ونقص. من الفوائد جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف، كما قال تعالى والله خير الماكرين. خير اسم تفضيل، الأصل أخير، ولكن لكثرة دورانها حذفت الهمزة، وكذلك شر أصلها أشر، فهذا أفعل تفضيل اسم تفضيل خير، فيجوز أن يفاضل بين الخالق والمخلوق لأن هذا مطابق للواقع تماما، فالله تعالى أكمل من كل ذي كمال. ومنه تتفرع قاعدة، وهي خطأ بعض أهل العلم رحمهم الله حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب إلى الله باسم الفاعل، فيقولون مثلا في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيقولون الله عالم، فيفسرون اسم التفضيل الله أعلم ومنسوب إلى الله تبارك وتعالى يفسرونه باسم الفاعل، يقول الله عالم حيث يجعل رسالته، لم يتفطنوا أنهم إذا قالوا الله عالم لم يمنع مشاركة غيره في العلم مع المساواة، لم يمنع هذا، لكن إذا قالوا الله أعلم امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي هو أعلم به من غيره. من فوائد قول الله جل وعلا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. من فوائد هذه الآيات الكريمة التنبيه على أنه ينبغي أن نذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين، ينبغي أن نذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين. وجه ذلك أننا قدرنا إذ قال الله بأذكر إذ قال الله، فينبغي أن يذكر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين وبقصصهم لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكرهم وغير ذلك من المصالح العظيمة. كذلك من الفوائد إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات السبع حيث اخترقها كلها وهو يقضان، وعيسى عليه السلام لم يرفع إلا وهو نائم، عيسى لم يرفع إلا وهو نائم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اخترق السبع الطباق وهو يقضان. فقوله تعالى إني متوفيك أي منيمك على أحد الأقوال وهو أقربها. ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقضان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم. لهذا تجد بعض الناس إذا سمع الرعد الشديد أو رأى البرق الخاطف فإنه يغمض ويضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، ويقول ليتني نمت قبل هذا. الإنسان الثابت الذي يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تجده لا يهتم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة بروحه وبدنه، وعيسى عندما أراد الله أن يرفعه أنامه. كذلك فيها منقبة لعيسى عليه السلام حيث قال سبحانه ورافعك إلي، فأضاف رفعه إلى نفسه سبحانه وتعالى رافعك، فأضاف رفعه إلى نفسه سبحانه، وهذا لا شك أنه منقبة أن الله ضمه إليه ورفعه إليه ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض. من الفوائد ثبوت علو الله تبارك وتعالى بذاته، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ثبوت علو الله تبارك وتعالى بذاته لقوله تعالى ورافعك إلي، الرفع معروف أنه الصعود إلى أعلى، فإذا قال إلي علم يقينا أن الله عز وجل فوق، إثبات الفوقيات لله جل وعلا، وهو كذلك فوق كل شيء بذاته. ولا ينافي هذا ما ثبت من أنه تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين. هذا نزول وهو عال. ولا ينافي هذا أيضا أنه مع الخلق كما قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم، فهو مع الخلق وهو عال عليهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. لا ينافي هذا أيضا أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، ويأتي لكنه فوق كل شيء. ولا ينافي هذا أيضا أنه يدنو عشية عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة. فإذا قال قائل كيف لا ينافي هذا، أنا لا أتصور أن شيئا يكون عاليا نازلا أبدا، قلنا لا تبا لك، أنت لا تتصور هذا بالنسبة للمخلوق، من أين جاء تصورك؟ بالقياس على المخلوق، فأنت لا تتصور هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فكل ما أخبر الله به عن نفسه فهو حق، حق لا يتناقض وليس فيه غير ممكن أبدا. إذا قلت لا يمكن معناه أنك لا تصدق أخبار الله وأخبار رسول الله إلا إذا وافقت هواك وإلا فلا. ولهذا ضل من ضل من الناس في مثل هذه الأمور حيث قالوا هذا غير ممكن وهذا غير ممكن، وبنوا عقيدتهم على أهوائه. لذلك يقول العلماء وهو مقتضى العقل كل مؤول مشبه، كل مؤول مشبه. لماذا؟ يعني هو عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقول لا يمكن أن نثبت الاستواء الحقيقي لله جل وعلا على عرشه. فيقال لماذا؟ يقول لأن الاستواء يكون معه المماسة والتحيز إلى غير ذلك. فيقال له أنت ماذا تقول في هذا لنخرج من هذا الإشكال الذي استشكلته؟ يقول استوى ها هنا بمعنى استولى. ذاك الآن مما في هذا التأويل من الباطل حتى من حيث اللغة، من حيث اللغة العربية، ولكن تأمل في مسلكه الذي سلكه بهذا التأويل الذي يدعي أنه تنزيه، فيقول أنا أنزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث، وأنا لذلك أقول إنه لم يستوي استواء حقيقيا وإنما استولى على العرش. فيقال له لماذا تسلك هذا المسلك؟ يقول من أجل ألا أقع في التشبيه. فيقال أنت شبهت أولا ثم أردت أن تفر من التشبيه فوقعت في هذا التعطيل، ما الذي جعلك تقول لا أثبت لله ما أثبته لنفسه؟ يعني من اليدين، من النزول، من الضحك، من الاستواء إلى غير ذلك من هذه الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ما الذي جعلك تقول بأن هذه الصفات لا تكون على حقيقته ولا بد فيها من التنزيه بالتأويل بالتعطيل؟ ما الذي جعلك تقول ذلك؟ يقول من أجل أن أنزه. نقول لا، أنت لم تنزه، أنت في البداية شبهت، لم يتسع إيمانك ولا عقلك ولا قلبك، لأن الصفة على قدر الموصوف. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، كان استواء على قدر الله تبارك وتعالى، على قدر ذاته، وذات الله ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فنثبت لله ما أثبته لنفسه كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه، وفي حدود قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فنثبت لله ما أثبته لنفسه. فكل مؤول لابد أن يكون واقعا في التشبيه، ثم يريد أن يفر من هذا الذي وقع فيه فيلجأ إلى ما يسميه بالتنزيه، وهو تأويل وتحريف وتعطيل وسلب للكمال عن الله تبارك وتعالى الذي أخبر الله به عن نفسه. فهذا يقول هذا غير ممكن وهذا غير ممكن. عن من تتكلم؟ عن الخالق أم عن المخلوق؟ يقول عن الخالق. نقول ولكن الذي تتكلم عنه بأنه غير ممكن هذا يتعلق بالمخلوق، فقست الخالق على المخلوق، لم يتسع عقلك ولا إيمانك لأن تثبت لله ما أثبت لنفسه على قدر كماله سبحانه وتعالى، على ما يليق بذاته، فصرت إلى ما يتعلق بالمخلوق ثم استشكلت لأنك لم تعتقد اعتقادا صحيحا أن ما للخالق للخالق وما للمخلوق للمخلوق. فكذلك إذا كنت تريد أن تبني عقيدتك على هواك تؤول وتعطل وتقول هذا ممكن وهذا غير ممكن، فما فائدة الرسل إذن؟ لماذا أرسل الله إلينا الرسل ما دام كل إنسان يريد أن يبني عقيدته على هواه؟ لا فائدة حينئذ من الرسل. إذا كنت تريد أن تبني عقيدتك على ما تهوى أنت، وإذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه، إذن لا فائدة من الرسل، بل أنت الذي تشرع، أنت الذي تأتي بالعقيدة من عند نفسك من كيسك. لذلك ينصح أن يقبل المسلم كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل، من صفات اليوم الآخر أيضا، لأنه في اليوم الآخر أشياء لا تكون في الدنيا. دنو الشمس من الناس قدر ميل يوم القيامة، سواء كان الميل الذي يتعلق بالمكحولة أو الميل المسافي، فالأمر قريب. تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل من هذه الرؤوس. تتصور هذا؟ هذا في يوم القيامة. لو كان في الدنيا لاحترقت الأرض ومن عليه، بل لم يبق منها شيء. لكن أحوال الآخرة شيء آخر، أحوال الناس مختلفة، هذا في نور وهذا في ظلمة، والموقف واحد في يوم القيامة. العرق، كل يعرق على حسب عمله، وهذا إلى هذا، والموقف واحد. في الدنيا هذا غير ممكن، لو أتيت بأدنى سراج معك لن تفع به من إلى جانبك. في الآخرة يعرقون على قدر أعمالهم، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من عرقوه إلى كعبي، والمقام واحد. فأمور الآخرة وأمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بما تشاهده في الدنيا وما تعلمه، لأن القياس هنا ممتنع، قياس مع الفارق، لا سيما في صفات الخالق جل وعلا، فإن الفارق بعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كبعد ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. لذلك حذار أن تقيس ما أثبت الله لنفسه من صفات جل وعلا بما تعرفه من صفات المخلوقين، وإلا فإن الضلال واقع لا محالة. من فوائد قول الله جل وعلا: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. إثبات العذاب للكافرين لقوله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. من فوائد الآية الكريمة أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار، يعني أن العذاب في الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار، لقوله: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فعذاب الكفار في الدنيا لا يغني عن عذابهم في الآخرة، يعذبون أيضا في الآخرة بعدما يعذبون في الدنيا، لقوله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. ولهذا يعذب الكفار في الدنيا ويهزمون ويؤسرون، وتسبى ذريتهم ونساؤهم، وتغنم أموالهم وديارهم، هذا عذاب عظيم، ومع ذلك لا ينجون من عذاب النار يوم القيامة. ومن فوائد قوله جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أن الله تبارك وتعالى تكلم في القرآن فقال: ذلك نتلوه عليك. إذا كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون التلاوة لجبريل، لكن لما كان جبريل رسولا لله نسب فعله إلى الله، فهو كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والمعلوم أن الذي يقرئه هو جبريل عليه السلام. من الفوائد أن القرآن المجيد آية، بل آيات، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات عظيمة وآياته كثيرة، كل آية فيها عدة آيات، لكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله له قلبه بالإيمان والعمل الصالح، واعتقد أن هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات بينات. أما الذي تمر عليه الآيات مثل هذه الجملة من الآيات مر الكرام، لا يتحرك بها قلبه ولا يتأمل هذه الآيات فإنه لا ينتفع بما في القرآن من الآيات. لابد أن تؤمن بأن فيه آيات، وأن تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبر. والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر. من آيات عيسى عليه السلام التي آتاه الله إياها أنه يبرئ الأكمه والأبرص، لكن لا استقلالا بل بإذن الله، وإلا فلا أحد يشفي من المرض من أي مرض كان إلا بإذن الله عز وجل. حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله. وكم من دواء كان مفيدا ونافعا لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به. والآية العظيمة لعيسى عليه السلام وهي إحياء الموتى، وهذا من آيات الله. في الآية الأخرى وإذ تخرج الموتى بإذني، في الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض، وإحياء الموتى وإن كانوا في القبور، وإخراجهم منها أحياء. يعني إذا ضممت هذه إلى هذا استفدت فائدتين: أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض، ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون منها. وإذ تخرج الموتى بإذني، في هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل. ووجهه أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسبا لزمنه وعصره، حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطباء. ففي عهد عيسى عليه السلام ترقى الطب ترقيا عظيما، ولكن مع ترقي الطب فإنه لم يصل إلى ما وصل إليه عيسى، فإن الأطباء لا يبرئون الأكمه ولا الأبرص ولا يحيون الموتى ولا يخرجونهم من القبور، ولكن عيسى عليه السلام يأتي بهذه الآيات بإذن الله عز وجل. قال أهل العلم: وفي عهد موسى عليه السلام ترقى السحر ترقيا عظيما، فكانت آياته معجزة، كانت آيات موسى عليه السلام معجزة، تقهر السحرة بالعصا واليد. محمد صلى الله عليه وسلم أتى وبعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة والبيان ويرونها محل التقدير والاحترام، فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانيه وفي أحكامه ومواعظه إلى آخر وجوه الإعجاز في القرآن المجيد. وفي هذا إشكال، وهو أن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام: إني قضيت إنهم إليها لا يرجعون. وهنا ذكر أنه أحيا الموتى لعيسى في الدنيا. الظاهر والله أعلم أن يقال إن عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما استشهد طلب الرجوع من أجل العمل، وأما ما وقع آية لعيسى فليسوا يرجعون على أنكم يعملون. على أن المسألة فيها أيضا نظر من جهة أخرى، لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا. فيكون المراد والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية فهذا لا يمنع. أما عبد الله بن حرام فقد استشهد وأنزله الله المقام الذي يستحقه وأكرمه، فليس هناك سبب في أن يحييه الله تبارك وتعالى ليعود إلى الدنيا مرة أخرى. من الفوائد الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق في الربوبية، وكذبوا في ذلك. فعيسى عبد الله ورسوله قال لقومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وقال تعالى عنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وعبد لا يملك من الربوبية شيئا أبدا، أن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا يشركه فيه أحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.